هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وآبائي وأمهاتي في اللقاء الثامن من سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة. وكنا ذكرنا في المرة السابقة أسباب عذاب القبر، وتكلمنا عنها بشيء من الإيجاز، وقلنا إن المحاضرة القادمة اليوم إن شاء الله موعدنا مع الكلام عن أسباب النجاة من عذاب القبر. النهارده اللقاء الثامن ورحلة إلى الدار الآخرة قد استغرقت حوالي 22 لقاء أو 14 لقاء. يعني النهارده تقريبا مضت حوالي ثلث رحلة الدار الآخرة. تلك هذه الرحلة مرت هذه الليلة. فهذه الفترة التي مرت هل غيرت منا شيئا؟ محتاجين طبعا ان احنا يعني نتعايش مع هذه الرحلة بخروجنا من دلوقتي في الفطار إلى الدار الآخرة، ونحتاج ان احنا فعلا نتدور حتى نلقى الله عز وجل وهو عنا راضي. مرت تلك الرحلة أو تلك الرحلة، فمحتاجين ان احنا النهاردة يعني عشان بس قلوبنا تتعلم، لأن الرحلة فاضل فيها سنتين ونص إلى الجنة إن شاء الله جل وعلا. فمحتاجين نتخيل النهاردة أو نحلم إن احنا النهاردة واقفين قدام باب الجنة. إيه رأيك؟ خلينا كده نتعايش كده بقلوبنا كأننا الآن عدينا مع الصراط ومرينا مع القنطرة، لأن الصراط بيعدي في قنطرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يخلص المؤمنون يوم القيامة إلى قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياة الدنيا حتى إذا غُصِبوا ونقوا حُجِي لهم بدخول الجنة. اللهم أذن لنا جميعا بدخول الجنة يا رب. فالحقيقة يعني الأخ الفاضل ربنا يحفظه اللي كان بيوصلني دلوقتي بقول له والله يعني من أمس شفت رؤية ومش عارف أحكيها لإخواني ولا لأ، رؤية جميلة جدا الحقيقة والله. والله يعني منذ أن بدأت في يعني دروس الدار الآخرة وأنا يعني والله أقسم بالله عز وجل وأنا في بيتي أستشعر نسمات الجنة في هذا المكان. في الأمس رأيت رؤية غريبة جدا، نايم فرأيت كأن القيامة قد قامت، وأمر الله عز وجل ملكا من الملائكة فقال لي ادخل الجنة. فقلت له: لقد قرأت في قول الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فمش عايز أخش لوحدي، أنا عايز أخش مع مين؟ فقلت له: عايز أخش مع إخواني في الفتح. فقال لي: هم تبعوكم مستنين الدعاء الغد. فوالله يعني لما رأيت هذه الرؤيا قلت أحكيها إن شاء الله لعل وعسى ربنا يكرمنا فعلا ونتغدى في الجنة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتخيل نفسك الآن إحنا النهاردة في آخر مرحلة من القبر، وبعد كده الدرس القادم من أحيانا الله عز وجل نبدأ في الكلام عن علامات الساعة الصغرى، ونختصر بعد ذلك في علامات الساعة الكبرى، ونصل بعد ذلك إلى أرض المحشر، نسأل الله أن يبيض وجوهنا يوم القيامة. فالنهاردة عايز تتخيل نفسك قدام القبر. القبر جواه عذاب ونعيم، ما جواهش عذاب بس، جواه عذاب ونعيم. أنت عايز تنجو من العذاب ده، تنجو إزاي؟ أول سبب وأعظم سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر أن تعتصم بملك الملك وملك الملوك، صح ولا؟ أحد مشايخ السلف رحمه الله جميعا حب يوضح لتلميذه هذه المسألة، قال له: لو مررت بأرض زراعية وفيها كلب ينبح عليك، عارف يا كلب اللي هو بيحرس الأرض، فبينبح عليك ماذا تصنع؟ قال: لم تتحرك وضربه به. قال: هينبح عليك ثاني؟ قال: لم تتحرك ثاني وضربه به. قال: هذا أمر مسؤول، هذا أمر مستقر، هتفضل اسمك كده وهو ينبح. قال له: ماذا اصنع؟ قال: استعن بصاحب الارض يكفيك كلبه. فاتوا ملاج عليه لو سمحت حوش الكلب، اي حوش عبد. خد بالك، ولله المثل الاعلى، فاذا استعنت بالله انجاك من عذاب القبر. يبقى اعظم حاجه ان انت تستعين بمالك الملك ومالك الملوك لكي ينجيك من عذاب القبر، نسال الله عز وجل ان ينجينا جميعا. فسبحان الله، يبقى اذا كيف انجو؟ اول حاجه ان انت تسعى لمرضات الله، اهم حاجه ان انت تموت وربنا راضي عنك. تنزل من ربنا يرضى عنك دي حاجه كبيره يا اخوانا، بقاش سهله. من السهل جدا انك تعمل اي شيء يغضب ربنا، لكن من الصعب ان انت فعلا تبذل جهدك في ان انت فعلا تصل الى مرضات الله سبحانه وتعالى، لكن رب عز وجل جعل الطريق لي سهلا ميسورا، وانه يسير على من يسره الله عز وجل عليه. فلو رضي عنك تتنجم ان شاء الله جل وعلا. تعال نشوف ابيات امام الغرور، يعني نتعايش مع هذه الابيات عندما تقف على القصر او على حفير القصر قبل ان تدخل. قال احدهم
قف القبور وقل على ساحاتها، قف القبور وقل على ساحاتها، من منكم المغمور في ظلماتها، ومن المكرم منكم في قعرها، قد ذاق برد الامن من روعاتها، أما السكون لذو العيون فواحد، لا يستريم الفضل في درجاتها، لو جاوبوك لأخبروك بألسن تصف الحقائق بعض من حالاتها، أما المطيع فنازل في روضة.
نسأل الله من فضله.
أما المطيع فنازل في روضة يفضي إلى ما شاء من دوحاتها، والمجرم الطاغي بها متقلب في حفرة يأوي إلى حياتها، وقارب تسعى إليه جروحه من شدة التعذيب من لدغاتها. قف القبور، قف القبور وقل على ساحاتها، من منكم المغفور في ظلماتها، ومن المكرم منكم في قعرها، قد ذاق برد الأمن من روعاتها.
يبقى لن تنجو إلا برضا الله، لن تنجو من عذاب القبر إلا إذا رضي عنك رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. تعال شوف ابن سليمان عليه السلام كيف أنه لما أحس بنعمة الله عز وجل عليه كيف توجه هذه النعمة لطلب مرضات الله. قال جل وعلا:
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
وموسى عليه السلام ماذا قال عندما أرسل الله عز وجل إليه ليكلمه؟ قال: وعجلت إليك ربي لفرضه، وعجلت إليك ربي. ده عجيب شعرنا كله، عجيب شعرنا من صعب حكيم قول الله عز وجل: وعجلت إليك ربي لفرضه، وقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكان الحبيب محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه دائما كيف يسعون إلى مرضات الله، فكان يعطيهم الخطوة أولا، فكما في الحديث الذي رواه مسلم كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان يعلم الصحابة والأمة من بعدهم إزاي يحصوا على مرضات الله ولو في ألف الأشياء. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقول حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا أو بمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. الله فرض عنا رب العالمين.
وكان حبيب صلى الله عليه وسلم يقول كما عند النسائي ايضا بسند صحيح: السواك مطهره للفم مرضاه للرب. انا لا اتخيل اي اخ ماشي من غير سواك مطهر صراحه كده، يعني بعتبر هو ده سلاح اي اخ، اي اخ ماشي سلاح فين في كده مصحف وجنبيه سواك، عشان كده بقول لك ايه طلع سلاحه ايه مطهره سواك مطهر على طول كده عارف ايه هو سلاح في اي مكان. يعني انا اعتقد ان المؤمن ممكن يستمتع باي حياه الا اذا كان معاه سواك ومطهر، فعلا سواكه مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان حديث صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من فرط مرضاة الناس في سخط الله، قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي وسنن صحيح: من أرضى الناس في سخط الله وكاله الله من الناس، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لازم تؤثر غير الحاجة، لازم تحب من قلبك، لازم تحس ان انت لن تمشي لا دنيا ولا اخره الا بمرضاة الله سبحانه وتعالى. تعال شوف اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام عملوا ايه عشان يسعوا لمرضاة الله قبل ما نتكلم عن اسباب النجاه، لان ده اول سبب ان تسعى لمرضاة الله وان تعتصم بالخالق جل وعلا. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه مرضاه لما وجد بلالا عبدا رفيقا عند عمير بن خلف عليه رضي الله عنه عمل ايه؟ قال وهو واجب وهو عندما راى بلالا يعذب في رمضان مثلا يقول احد احد، فمر وقال ينجيك الله الواحد الاحد، وما استكن هذه الكلمات ده على طول راح وصف تجارات الاموال وايه وبدا يشتري العبيد ولا يصاد يعتقها من وجه الله. فالمنافقون قالوا ايه؟ قالوا والله ما اعتق ابو بكر بلالا الا ليد كانت بلالا ايه؟ عند قال هو قدم السبت فلا ايه؟ لا الحد. فنزل قول الله عز وجل: وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا بابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى. دي فين دي؟ دي في الاخره. فذلك وعده الله عز وجل بذرة في يوم يقل فيه من يرضى. وفي الحديث اللي رواه مسلم صحيح الأمية رضي الله عنه قال: فإن هاجر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عايز هاجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فأول هاجر طبعا بعثوا من المشركين ايه؟ قال استنوه على مدخل مكة، فقالوا له شئتنا أتبعوك يا صهيب واليوم بعد أن يا صهيب تريد أن تذهب لهذا المال؟ فقال لهم طيب أنتم تعلمون أني من أرمادكم، يعني أحسن واحد فيكم يلبس سهم، فلكل سهم أقصر رجل منكم وما تبقى منكم اقتلوا بالسيف ولكن الطيب احسن. ايه رايكم اذا دللتكم على مال لتتركوني اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا اجل. فقال فمالي في المكان الثاني، راحوا لقى الكرسي في نفس المكان. وراح صهيب الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جبريل قد سبقه الى النبي، فنزل قول الرب العلي: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء ايه؟ مرضاه الله والله رؤوف بالعباد. فهذه اللحظه قام لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهش وبش في وجهه وقال: ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى رضي الله عنه اجمعين. وفي الصحيحين في حادثه سفر معونه اللي كتب فيها 70 واحد من خيره اصحاب النبي، 70 واحد من حمله القران اتقتل، فنزل فيهم القران ثم نسخ بعد ذلك. ايه اللي نزل فيهم؟ نزل فيهم قول الله عز وجل: ابلغوا قومنا أن فضل فينا ربنا فرضي عنا وراضينا عنه. يا الله هذا الفرق مين؟ بفقرة سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر حديث عند الترمذي في سنن صحيح لما نبى صلى الله عليه وسلم قال لجابر: ألا تعلم يا جابر ما صنع الله عز وجل بأبيك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال يا جابر: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله قد كلمه في فهم بغير حجاب، طبعا ده بعد الموت قبل الموت ما ينفعش، إلا أباك فإن الله قد كلمه في فهم. فقال عبدي: تمنى عليك أنت عبدي فعلا تمنى عليك. فقال: يا ربي أتمنى أن أرد مرة أخرى إلى الحياة الدنيا فأقتل فيك ثاريا، أنا أتمنى أرجع وأتمنى مرة ثانية عشان خاطرك يا رب. فقال جل وعلا: إنه قد صدق القول مني أنهم لا إيه؟ لا يرجعون. فقال: ربي أبلغ من ورائي حتى لا ينكروا عن الجهاد. فبلغ اصحابي واخواني عشان ما حدش يتكاسل على الجهاد. فنزل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اللهم ارزقنا الشهاده يا رب العالمين. فسبحان الله. ولذلك يعني احنا يعني بالنسبه للسنه فقلت ان احنا نلقى الله عز وجل يا اهم لحظه اهم لحظه: يا ايتها النفس المطمئنه ترجعي الى ربك راضيه مرضيه، راضيه عن الله مرضيا عنك من الله سبحانه وتعالى، فادخلي في عباد وادخلي جناتي. اللهم ارزقنا جناتك يا رب العالمين. وإذا كان حبيب صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا دائما نحن نسارع كل لحظة تهمنا إلحى نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم عند مسلم فازلوا بالأعمال الصالحة ستة سنة فتسعى الليل الموت إلحى نفسك. هذا العيش ستة أكثر من كده فما تعرفش صعب ربنا العبادة التي كنت تشجوها. وقال صلى الله عليه وسلم عند الحاكم اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أذكر والله يوم يعني من كم يوم كده صراحة قد ما اصطحت إحدى المصالح الحكومية قابلنا رجل والله أثر فيه جدا والله الله يعني والله سبحانه وتعالى أبكاد ولا يعني. رجل كان يعني هو عرفني فجاي بيسلم عليا وسايب شغل وجاي بيسلم عليا وبيقول لي يا شيخ محمود ادعي لي ربنا يكرمني، أنا نفسي أبقى كويس أوي، أنا يعني متتخيلش أنا بحب ربنا أوي وبخاف منه أوي وأبدأ. وبعدين بقى يكلم تاني يتكلم يتكلم معايا يقول ايه والله العظيم بحبه قوي وبخاف منه قوي. وبعدين سكت وشويتين وبعدين لقيت بقى دموعه دي نزلت كده زي السيل بيقول لي يا ويلي لو ما رحمنيش، يا ويلي لو ما رحمنيش، والله العظيم خلاني غبيه من كلماته. يعني تحس فعلا ان المساله فعلا يعني هي قلوب، هي قلوب فعلا يعني. وياما في الزوايا قضايا، ياما ناس ايمانها مثل الجبال وانا عليه خمس سنه ولا اي حاجه، لكن ايمانه غير جبال. ربنا يحشرنا جميعا في زمرة المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس، الحى نفسك. وقال صلى الله عليه وسلم نصحين ثلاث من كل فيه وجد بهن ايه حلاوه الايمان. اول حاجه واعظم حاجه ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. تعرف تحب الله عز وجل وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر ما اي شيء في الكون كله. نعرف مثلا بسيط والمثل ده والناس كده بحبه خلاص تقول يعني. كنت سيدنا عبد الله بيحكي مع سعد بن ابي وقاص في غزوه بدر في اول غزوه بدر لما قال له يا سعد فعل نفس باردا اجلس جانبا ويدعو كل واحد فينا عسى الله عز وجل ان يستجيب لنا. فسعد بن ابي وقاص احنا قلنا سعد بن ابي وقاص سبق يكون مجاب الدعوه الاخر غزوه بدر لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده كان لسه. فقام سعد بن ابي وقاص وقال اللهم اني اسالك ان تلقيني اليوم رجلا شديدا حاره شديدا باسه اقاتله فيك فاقتله ثم اخذ ايه سلما وأقبل خرجنا الآخر وثالثا ورابعا شديدا حربه شديدا بأسه تقاتله فيك فيقتلني. ثم قال تمنى يا عبد الله، عبد الله بن جحش. فقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقيني يوم رجلا شديدا حربه شديدا بأسه تقاتله فيك فيقتلني ثم لا يكتفي بذلك بل يشجع أنفه ويقطع أذنه ويبخر بطنه حتى إذا لقيت في يوم القيامة قلت يا عبد الله فيما كان هذا لأجل منك أقول من أجلك فتقول صدقت. بعد الغزوة قعد بن وقاص يمر على عبد الله بن جحش فيجده مقتولا بنفس الصفة التي طلبها. يا الله صدق الله فصدقه الله عز وجل. نعرف نحب ربنا كده يا أخوان، نعرف نحب ربنا كده، نعرف نتخلى عن كل الذنوب اللي احنا عايشين فيها، نعرف نتخلى عن الشهوات اللي احنا غرقانين فيها عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى. الوقت اللي لسه ما نزلش حجاب يا ترى لسه بتفكر، لسه بتفكر هتحب ربنا ولا لسه مش هتحبه بعد كل النعم اللي ربنا اغرقها علينا، نعمه البصر والسمع ونعمه الفؤاد ونعمه العقل وقبل ذلك وبعد ذلك نعمه الاسلام ونعمه اتباع سبيل الامام ونعمه اجتماعنا في هذا المكان الطاهر المبارك الذي تتنزل فيه السكينه وتغشانا الرحمه وتحفنا الملائكه ويذكرنا الحق جل وعلا فيمن عندك سبحانه وتعالى. لسه بتفكر في الحج ولا لسه ولا لا؟ يا ريت نفكر قبل يعني قبل ما ننغمس المعاصي نفكر ان احنا ممكن نلقى الله عز وجل بعد دقيقه بعد ساعه بعد يوم ممكن نلقى الله عز وجل في الناس كلنا كده مره حد عارف. لكن لو لقينا الله عز وجل ونحن مفرطين في حقه فالويل لنا، محتاجين ان احنا ربنا يرحمنا ويرضى عنا فالذنوب اثرتنا وخلتنا مش قادرين نقلل السلف الصالح. فالسلف الصالح كل ما بنقرا عنهم بنحس بالغربه، بنحس بالغربه فعلا. لما تقرا ان واحد من السلف يقرا القران في ركعه تقول ازاي طيب؟ واحد ثاني ما شاء الله بيقرا القران 60 مره في الشهر طب ازاي؟ طب واحد ثاني بيذكر ربنا بيسبح كل يوم 12000 تسبيحه، انت بتجيب الوقت ده؟ كل ده ان هم ادوا الفرائض كما ارادها الله عز وجل واجتهدوا في النوافل. اما احنا لما قصرنا في الفرائض مش قادرين نخش في النوافل. فعلا وليد صدق من قال أسير الخطايا عند بابك يقرعوا، أسير الخطايا عند بابك يقرعوا، يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسعه، مقر بأثقال الذنوب ومقصر
ويرجوك في غفرانها فهو يطمعه. فإنك بالإحسان والجود والعطاء لك المجد والإفضال والمن أجمعه. فكم من قبيح قد سترت عن الورى وكم نعم تترى علينا وتتبعه. ومن ذا الذي يرجى سواك والتقى وأنت إله الخلق ما شئت تصنعه. فيا من هو القدوس لا رب غيره تباركت أنت الله للخلق مرجعه. ولا من على العرش استوى فوق خلقه تباركت تعطي من تشاء وتمنعه. بأسمائك الحسنى وأوصافك العلى توسل عبد بائس يتضرعه. أعني على الموت المريرة كأسه أعني على الموت المريرة كأسه. إذا الروح من بين الجوارح تنزع وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يرتب من فوق التراب وأردع وسق جلالي للسؤال وحجتي. إذا قيل من رب ومن كنت تتبعه ومن هول يوم الحشر والفرق نجني. إذا الرسل والأنذاك والناس خشعوا. ويا سيدي لا تخدمي في صحيفتي. إذا الصحف بين العالمين توزعوا. وهب لي كتابي باليمين وسطل لميزان عبد في رجائك يطمعه. ويا رب خلصني من النار ويا رب خلصني من النار إنها لبئس مقر للغواة ومرجعه. أجرني أجرني يا إلهي فليس لي سواك مقر أو ملاذ ومفزعه. وهب لي شفاء منك ربي وسيدي. فمن ذا الذي للضر غيرك يدفعه. فأنت الذي ترجى لكشف ملمة وتسمع مضطرا لبابك يقرعه. أسير الخطايا عند بابك يقرعه. يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسعه. مقر بأثقال الذنوب ومغفر ويرجوك في غفرانها فهو يطمعه. فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء لك المجد والإقبال والمن أجمعه.
تعالوا نتعايش مع أسباب النجاة من عذاب القبر. السبب الأول كما قلنا أن يرضى الله عز وجل عنك. اللهم ارض عنا يا رب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أما عن أسباب النجاة من عذاب القبر فجوابها من ناحيتين أو من أمرين. الأمر الأول مجمل والثاني مفصل. الأمر الأول مجمل والثاني مفصل. الأمر المجمل أن يجلس العبد رب جلاله أن يجلس العبد كل ليلة مع نفسه جلسة للمحاسبة أو جلسة للمحاسبة. يقعد يحاسب نفسه زي ما كتب عمر بن الخطاب قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تنزل عليكم وتجسدوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم إيه خافية. رضي الله عن سيدنا عمر وعن سائر الصحابة أجمعين. يبقى تجلس كل ليلة مع نفسك وده اللي احنا اتفقنا عليه في المرة اللي فاتت. تقعد مع نفسك بعد كل حاجة حاسب نفسك تجلس مع نفسك جلسة تحاسب نفسك على كل ما فات ثم تجدد توبتك كل ليلة قبل أن تنام. دي أحسن وصف. فإذا مت في تلك الليلة مت على توبة وإن فقيت محى الله عنك كل ما سلف من ذنوبك ولا سلم. يبقى دي أحسن حاجة. أول حاجة جواب مجمل أن تجدد التوبة كل ليلة. اللهم صل علينا يا رب. أما الجواب المفصل فذكر الإمام ابن القيم رحمه الله 11 سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر نقولهم في الرجالة، ثم نذكر بعد ذلك إجابة على 13 سؤال مهمين جدا ونختم حلقة الليلة إن شاء الله جل وعلا. فأول سبب الإيمان والتقوى والعمل الصالح. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له مخرجا من إيه؟ من الضيق، من الشدة، من الكرب، من الغم، من الهم. وهل هناك كرب على وجه الدنيا أشد من كرب عذاب القبر؟ في كرب أكثر من كده؟ واحد يفكر على حفرة ويعذب فيها عذابا شديدا، ده أعظم كرب. فإن اتقيت ربك عز وجل جعل الله عز وجل لك من هم القبر ومن ضيق القبر ومن عذاب القبر فرجا ومخرجا، ويوسع لك في قبرك وينور لك قبر سبحانه وتعالى. قال ابن القيم وأورد في هذه أو هذا السبب حديثا جليلا، هذا الحديث رواه أبو موسى المديني وبين علته في كتاب الترغيب والترهيب وجعله شرحا له، رواه الحديث الفارس بن فضالة. والإمام ابن القيم عقب بعد الحديث، قال بعد الحديث: قال الحافظ أبو موسى المديني هذا حديث حسن جدا. وقال الإمام ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعظم أمر هذا الحديث ويقول أصول السنة تشهد له وهو من أحسن الحديث. للأمانة العلمية أنا أقف على سنة هذا الحديث، لكن أنا أنقل لكم قول الإمام ابن القيم والإمام ابن تيمية رحمه الله أنه يقول أن أصول السنة كلها تشهد لهذا الحديث وهو من أحسن الحديث. حديث يقول عن عبد الرحمن بن ثمر أنه قال: خرج علينا رسول الله، عايز تركز مع الحديث ده، لو ما طلعتش النهارده جبت الحديث ده ازاي؟ عن عبد الرحمن بن ثمر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في صدقة في المدينة، فقام علينا فقال: إني رأيت البارحة عجبا، شفت حاجة عجبة جدا امبارح. ده الكلام ده فين؟ في المنام. قال: رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. بين الوالدين الشباب، بين الوالدين الشباب، يعني مش عارفين قدر الام والاب، مش هتعرف قدر الام والاب الا لما تتحرم منهم. ربنا يبارك في ابائنا وامهاتنا جميعا. بين الام والاب اوعى اوعى يفوت يوم وانت مقصر في بين الوالدين. فرد ملك الموت عنه ورأيت رجلا. هو إمامه قال رسول الله هيذكر لنا 17 سبب من أسباب النجاة في حديثه. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين، حافظوا كده من كل ناحية، فجاءه ذكر النار فطير الشياطين عنه. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته، يعني بالفرض الصلاة الخمس، يعني بالفرض الصلاة الجماعة الخمس، لا صلاة الجماعة واجبة في بيت الله عز وجل. فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديه، من أيدي ملائكة العذاب. ورأيت رجلا من أمتي ينهك عطشا كلما دنا من حوضي، حوض النبي ربنا رزقنا شربة هنيئة من رب، منع وطرد، منع وطرد من الحوض، فجاءه صيام شهر رمضان، اللهم ذكرنا رمضان يا رب، فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه. ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا، الأنبياء عاملين إيه؟ كل واحد عامل حلقة كده وقاعد فيها. فكلما دنا الرجل إلى حلقة طرد ومنع، فجاءه غصنه من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنب، جنب مين؟ مصطفى عليه صلى الله عليه وسلم. ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة وهو متحير، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور، اللهم ارزقنا الحسنة والأمر. ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار وشرورها فجاءته صدقته، لا تدخل، لا تتبع في ظلمة الله في ظلمه يوم لا ظل إلا ظل من بينهم، ورجل تصدق بصدقة بأخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يبقى رأيت رجل إيه؟ يتقي وهج النار وشرورها فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين الله وظللا على رأسه، فحب كده من لك خاصة به هو. وفي حديث يدل على ذلك، المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. ورأيت رجلا من أمتي، خد بالك بقى من دي، يكلم المؤمنين ولا يكلمونه، يقول يا يكلموش هيجي يرد عليه، يكلموش هيجي يرد عليه، فجاءته صلته برحمه، صلة الرحم. النهارده كثير من المسلمين فرطين فيها، ربنا عافينا عافيكم، فهل عافيتم ان توليتم في الارض؟ هل تفسدوا في الارض؟ وتقطعوا ارحامكم؟ فهل عافيتم ان توليتم ان تفسدوا ايه؟ لا وتقطع رحمته اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. فجاءته صرفه لرحمه فقالت يا معشر المؤمنين انه كان وصولا لرحمه فكلموه فكلمه المؤمنون وصافحوه ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية يعني الزبانية جهنم مطلعة في معقيم فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة اللهم ارزقنا رب الرحمة يا رب العالمين. ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه قاعد على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب وبينهم من الله حجاب فجاءه حسن الخلق يا الله اللهم صدقنا حسن الخلق يا رب فجاءه حسن الخلق فأخذ بيديه فأدخله على الله عز وجل. ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل الشمال فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه. ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراته يعني أولاده الذين ماتوا وتركوه واحتسبهم من أجل الله عز وجل فثقلوا ميزانه. ورأيت رجلا من أمتي قائما على سفير جهنم فجاءه رجاؤه من الله فاستنقذه من ذلك وخبر. ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل. وقد صح الحديث كما في صحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعات يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل من بينهم ورجل ذكر الله قاريا ففاضت عيناه. يبقى إيه؟ ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار فجاءته دمعته التي قد بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعب كما ترعب السعسة في ريح العاصف عمال كده يا سيد. فجاءه حسن ظنه بالله حبيب صلى الله عليه وسلم كان عند مسلم قال لا يموتن أحدكم إلا فهو يحسن الظن بالله عز وجل. فجاءه حسن ظنه بالله فسكن روعه ومضى. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط يعني مثل الحتة اليدي ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط يحفو أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته علي على مين؟ الله عز وجل. فجاءته صلاته علي فأقامته على قدمي وأنقذته. ورأيت رجلا من أمتي آخر حاجة ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب كلها وأدخلته الجنة. وكما ذكرت تعريف ابن المصيب على هذا الحديث قال وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يعظم امر هذا الحديث ويقول اصول السنه تشهد له وهو من احسن الحديث. يبقى العمل الصالح الايمان والتقوى والعمل الصالح انت تغتنم كل لحظه في طاعه الله سبحانه وتعالى ربنا يرزقنا اياكم الطاعه ولا يجنبنا الغفله. ثاني سبب من الاسباب أن شاء من عدد الفضل أنت تستقيم على أمر الله يعني لا يمكن أنت تلتزم وتؤمن وتبقى إنسان كويس وبعدين بعد ذلك تنتهي لا ما ينفعش. عايزين تستقيم فاستقم كما أمرت لابد أن أنت تستقيم على أمر الله. وإذا كان الكلام ده اللي جمع كنا ده قال أن يكون دينا إحنا ولذا قال جل وعلا موضحا خبرة الاستقامة قال جل وعلا
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
وصدق من قال فلقد أجر الله عز وجل الكريم وعادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. عشان كده عايزين يا اخوه نذكر في اول كلمه ولا في الدرس، عايزين احنا بدل خير نطيرنا، عايزين نطير العصب دي. ملوش انا عصبي، لا ملوش انا كده، لا نقول ان الاسلام بيغير، لازم تغير الاخلاق وش لازم يحسنها. ان ما بيغيرش اخطاء اللي يعرفوا صلاه الفجر بالذات، من صلى الفرقين دخل الجنه، والفرقين هم العصب والذكر. وقتها اذا فتان احنا محتاجين نجتهد، والذين جاهدوا فينا لننسينهم سبلنا، وان الله مع المحسنين. لازم تجتهد كل ما تعصى ابن الفجر القيامة، خد من الأسباب ده، هات لنفسك وحطه بعيد عنك، واثبت من نفسك قبل الفجر نص ساعة وأم تعرض لرحمات الله ونفحات ده، وخد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود بسند صحيح: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأة فإن أبت نطح فيها شيء الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلى، ثم أيقظت زوجها فإن أبى نطح فيها شيء الماء، فإن قام وصلى كتب عند الله ليلة إذن من الداخلين الله كثيرا وذاكرا. السبب الثالث، معلش احنا بنعلق على الباب بسرعة عشان نلحق عليه نكمل ده. السبب الثالث الشهادة في سبيل الله. اللهم ارزقنا جميعا الشهادة. العالم تتمنى الشهادة من بيتك، لان في نص في الموضوع عند مسلم لما تقول ايه: من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. وصدقنا فين؟ في القلب. ربنا يصلح فساد قلوبنا يا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عند احمد والترمذي سنه فيقول: للشهيد عند الله سبع خصال. اول حاجه يغفر له مع اول دفعه من دم، ويرى مصعبه من الجنه، ويحل حله الايمان، ويجار من عذاب القبر، أو ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس ويزوج من 72 زوجة من الحور العين. طبعا دي اللي يهمك ها؟ الشباب عايز يتزوج والله غلابة والله، ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب. الله يعني سبحان الله، يعني والله الواحد كان بيتمنى إن ربنا يعني يوسع عليه عشان يجوز كل الشباب المصريين والله، كما فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، عفى الله عز وجل يوسع عليهم ويوسع عليهم العمر. والله ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. سبحان الله، يعني الواحد لما يشارك في بناء قصه مصيره يعني الاجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى والله. فالمهم ويزوج من 72 زوجه من حور العين، وبعدين ويوضع على راسه تاج الوقار، ان الياقوتة الواحده فيه خير من الدنيا ايه وما فيها، ويشفع فيه 70 انسانا من اهل بيته. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، جبت اسئله جميله قوي، قلت يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم الا الشهيد؟ شو يعني المؤمنين يفتنوا في القبور والشهداء يعني هم اللي ما حدش يحفظهم حاجه خالص؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقه السيوف على راسه فتنه. انت عايز فتنه اكتر من كده؟ ده هو بمجرد ما يسمع صوت السيوف حواليه كده وبيخافوا. كفايه التفسير كان حاجه مش سهله فاهم؟ يعني دلوقتي المرشحات من بعيد لبعيد ويضرب ويجري يعني فاهم ازاي؟ يعني المساله مش كل واحد واقف ورا حيطه ولا واقف ورا صوت بتاع ويضرب ويمسك، انما الثاني كان شيخ وساب سيف. يعني النهارده لو واحد كده شاف مش ممكن لا ممكن يقع من فوقه. الحمد لله رجاله الحمد لله كده بقى فيهم يعني. انما سبحان الله رسول الله انما سبحان الله صاحب يقول له كفى ببارقه السيوف على راسه فتنه. السبب الرابع من اسباب نجاه عذاب القبر: يا رب اجعل كورونا لا وتولاه بالجنه يا رب. من مات شهيدا في غير حق، احنا قلنا في شهداء تاني غير ايه؟ والا كان يعني ما بقاش في شهداء تاني بقى يبقى المساله غيرها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما تعرفون الشهيد فيكم؟ انتوا بتقولوا الشهيد ده عباره عن الاجانب ايه؟ فقالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال صلى الله عليه وسلم: اذا ان شهداء امتي لقريب، لانه قريبين جدا. قالوا: فمنهم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله كان في جاهل برضه ومات من غير ما يكذب. وهذا فتح حديث ثاني: ومن مات في سبيل فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن، مات بداء البطن اللي هو الاسترخاء او الانتفاخ البطن او الكلى الحاجه، كل ده بقى برضه ايه؟ فهو شهيد. الحديث رواه مسلم. وعند ابي داود الزاد الحسن هو ده كان حديث كده عن الشهاده في غير ايه؟ غير القتال، حديث يعني صدق القلب. قال صلى الله عليه وسلم: من فصل في سبيل الله، يعني من خرج في سبيل الله فمات، وخلي جهده فمات وبات او قتل، او رصصته فرس هو خالد، او رصصته فرس او بعير، او لدغته هامه، أو مات على فراشه بأي حد إن شاء الله فإنه شهيد وإن له جنة. ما صلى يا حبيبي صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من قتله بطن لم يعذب في قبره. اللي يموت بداء البطن لم يعذب في قبره. بس كل ده شرط يا اخوانا، كل ده شرط ان هو يكون انسان مؤمن وموحد. يعني مفيش واحد مشرك النهارده ويقول لك انا مات البطن ما ينفعش، يعني واخد بالك؟ لا، يعني مثلا يعني كل ده دلوقتي واحد حقق الايمان بالله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الطاعون شهاده لكل مسلم. وعند احمد بن سند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مالي فهو شهيد. واحد دخل عليك عايز يسلم بتدافع عن نفسك ادب تبقى شهيد، ومن قتل دون مالي واحد عايز يسلم فانت بتدافع عن نفسك بادب برضه شهيد، ومن قتل دون ديني واحد عايز يسلم في دينك وانت بتثبت امامه فهذا فانت شهيد، ومن قتل دون اهلي واحد عايز يعتدي على اهلي فدافعت عنهم فقتلت فانت ايه شهيد. وعند النسائي سند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله مظلوما فله الجنه. وعند النسائي ايضا بسند صحيح: من قتل دون مظلمتي فهو شهيد. واخر حديث عند الحاكم بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعه فرقا، المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمقصور الذي يموت ذات الفرق شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والفرقة تموت بجمع شهيد. جمع يعني تموت بفصائل ايه؟ ولد. فالحديث هو الحاكم بسبب صحيح. خامس سبب من اسباب النجاه من عذاب القبر المرابطه في سبيل الله. واحد راح يجاهد لكن ما دخلش القبر، فراغ واقف كده ايه؟ على راسك واقف مرابط منتظر دخول العذاب او كده، مرابط في سبيل الله. جاء حديث يوضح فعلا ان هذا الرجل منجى من عذاب القبر. حديث عند الترمذي سند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم يوم واحد يوم واحد شباب، رباط يوم في سبيل الله افضل من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه يعني في هذا الرباط وقي فتنه القبر ونما له عمله الى يوم القيامه. العمل بتاعه يفضل ينمو مع انه مات، بس برضه ايه العمل ينمو الى يوم القيامه. وعند الترمذي ايضا بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله الا الذي مات مرابطا في سبيل الله فانه ينمو له عمله الى يوم القيامه. وهذا ايه؟ ويؤمل من فتان القبر. نبشر كل الحاضرين الذين جاؤوا طلبا من مرضات الله ولم ينشغلوا بالمباراه بتاعت النهارده. انا ما اعرفش موضوع المباراه اللي انا جاي والله. غريبه النهارده الاهلي والزمالك هيلعبوا مش عارف ايه. فربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. ربنا يبارك فيكم وان شاء الله يعني ايه؟ يعني ان شاء الله نلعب احنا مع بعض المباراه دي كام ان شاء الله. الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك ويحفظك. اه والله انت بحبك ولكن فين ما تشتغل اللي احنا عايزينه في الجنه نعمله. انا مش عارف اقسم الجماعه دول الثلاثين ازاي. ربنا يبارك فيك. انا هقعد في المدرجات واحنا نلعب ان شاء الله. ربنا يحفظه ويبارك فيك. ربنا يبارك فيك. ده من اسباب السبب الخامس مرابطه في سبيل الله جل وعلا. السبب الثالث ده عايزين نفيد عليه النهارده. عايزين نتوعد كده امام الله سبحانه وتعالى النهارده ان احنا ما نصرفش السر ده من ذلك. يقول لك كده كتير جدا سواء سوره البقره قبل ما تنام صح؟ فينفع حديث صحيح جدا واضح حديثين كمان مش حديث واحد. الحديث الاول سوره ياسين كل الاحاديث التي وردت في فضل سوره ياسين كلها حديث واحد ما صح فيها. قراءة سورة البقرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم بسند صحيح: سورة التبارك ولفظ واضح جدا، سورة التبارك هي المانعة من عذاب القبر، عايز أوضح من كده؟ سورة التبارك إيه؟ هي المانعة من عذاب القبر. وعند الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن قال صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية هي سورة التبارك، خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك. لا أظن حتى وحيد جدا. فبناء عليه إيه هو أقوال؟ المعروف جميل لا لا تنم قبل أن تقرأ سورة الطبقة كتير صفحتين صفحتين وحتة يعني ربع أول ربع نفس طبعا تقرأ كده مش هاخد منك بحب لا تقيتين ونص بس مش يعني لا يعني راح كده للحزمة تنظر لك فيه كم ازاي مثلا اقعد تقرأ عدد الأفهام فإن نمت في تلك الليلة بفضل الله عز وجل بفضل الله يعني إن شاء الله تنزل من عدم الفضل ربنا يزيد ويكون عدم الفضل السبب السابع تجنب اسباب عدم القصد. احنا قلنا اسباب عدم القصد ايه؟ النميمه وعدم الاستطاعه وعدم الالتزام بالفوز والسعي بين الناس لنميمه والكذبه والكذب وهجم القران وعدم العمل عدم العمل به والنوم عن الصلاه المكتوبه والاكل الزنا والوقوع في الزنا كل الاحاديث اللي احنا ذكرناها المره اللي فاتت. يبقى تجنب اسباب عدم القصد من اسباب نجاه الانسان من ايه؟ من عدم القصد. ثاني سبب التوبه الصادقه زي ما قلنا الكلام على التوبه. كل دي كذب التوبه ايه مشكله؟ هتحصل ايه؟ قبل ما تنام كل ليله نام جزء عن الاستغفار اللي قلنا شاذ الاستغفار ونام على هذا الدعاء الاستغفار بفضل الله سبحانه وتعالى. لو نمت في تلك الليله ومت كنت من اهل الشمس صدق حبيبك
صلى الله عليه
وسلم. والله حديث صحيح حديث البخاري اللي بيحصل ايه؟ سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. قال صلى الله عليه وسلم من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه. هل يحقهم سوره الصلاه وسيد الصفات اللي تم الشهاده منك ثلاث دقائق اربع دقائق لو قلتهم بفضل الله عز وجل ومت في تلك الليله تنادى من عذاب القبر وتخش الجنة. الجنة بس خلاص نتقابل هناك ان شاء الله ونتفاهم ان شاء الله ونتخابر على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده ان شاء الله اللقاء الثاني فين؟ على باب الجنة. وبعد كده ان شاء الله نرى ما كانش هنخش الى وراه ومش هيتفتح الا بسببه صلى الله عليه وسلم. النبي ماذا قال؟ حتى لو مسلم قال انا اول الناس يشفع في الجنة يعني في دخول الجنة. في انا اول من ياخذ بالحلق بابواب الجنة فاقاطعها فيقول قادم الجنة من عذاب؟ فيقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيقول لك امر لا افتح الجنه لاحد قبلك يا رسول الله. تقول بقى يا جميل بقى تدخل بقى وايدك في ايد النبي صلى الله عليه وسلم. شو بقى لما تخش بقى وايدك في ايد النبي تخش بقى واول ما تخش يعتبر لك القصر بتاعك اهو. مش بقى شقه 50 متر 40 متر ولا ساعه وربنا عشان تحدد الناس ما تبقاش كده يعني ليه كده؟ تنصح لنا ربنا الناس فيكم؟ لا بس لا نزل الا قصرا واقل قصر ليك بقى ايه؟ طوله 60 ميلا في السماء وعرضه 60 ميلا في الارض. رايت مسلم ان النبي عشان قال للمؤمن في الجنه خيمه باللؤلؤه المزوره طولها 60 ميلا في السماء وعند البيهقي في السنه الصحيح قال وعرضها 60 ميلا في الارض. انا عندي الحاجه عندي بلاش فضل الله تاخد راحتك بقى هناك وزي ما انت عايزه ومفيش حد يقول لي في المجموعه دي حاجه ده الارض بقى بتاعتك ده تمشي في الملك بتاعك 2000 سنه ما تخلصهاش ما تعيش كده انت تعيش يعني مخيم فيها ان شاء الله لا تقول مليون ولا 2 مليون ولا 10 مليون ولا 5 4 مليون ده انت هناك هتخلد هناك خلاص يعني اتفضلي بس ما المعين كله بقول لك عايز كل ثم احنا ماشيين في الحياه الاخره طول ما احنا ماشيين فيها انت عايز كل الفكر فين اخر ده اخر ده فين جنه ان شاء الله. فكل فكره كانت في نفس الجنه وضع فيها دي انا تحدي على نفسي احسن من الكتب ومش عارف اخش المشاهد ويختمها بايه بالجنه ربنا يختمها لنا ولكم في الجنه ان شاء الله. يبقى سلام على توبه الصدق يتوب من البخل اللي مش بيشرب مخدرات يتوب منها اللي مش بيشرب كحول يتوب اللي مش عايز يغط بصر عن النساء يتوب. لا مش كده اكل الاخ ربنا يحفظه ربنا يبارك في الجميع على رب وسط الجميع رب المسلمين هو يعني رب العايز جدا فلابس نظاره سميكه جدا فبلا شيخ محمود انا في الجامعه ومش عايز اغط بصر عن البنات البنات حاجه يعني استغفر الله اللي لابسه الدرس واللي لابسه مش عارف ايه واللي لابسه تلبس طبعا انا بنت بس فمش عارف اعمل ايه يعني انا اروح مصر زي وصول انت بالذات انت بالذات حتى الشهر قال لي قلت له انا ما كسر لا انا شفت بالذات ولا رجال ربنا يحفظه بارك يا رب. واللي لسه ما بيصليش يا جماعه يقدر الله عز وجل ويتفضل بقى كده واخد بالك يعني النهارده لو طلبك مدير في العالم ها الله يقول في بزن اه ما يقدرش في عمرك ربنا يحفظك ربنا يعافينا ويعافيكم من هذا الجهاد ان شاء الله. واللي النهارده لسه مش محافظ على صلاته انا حافظ بقى يعني سبحان الله انا في استنى يا اخوان هو بقي لنا من هنا الى الطوال ام يعني النهارده ما بقي لنا الا الصلاه عندها كمان الصلاه سبحان الله. فاذا ايه اللي الدنيا واللي النهارده لسه ما يرسلش حكايه ان شاء الله ان شاء الله انا مستشهد بالدار الاخره دي ان شاء الله ان ما فيش فرق تيجي هنا وتيجي هناك ان شاء الله. انا متاكد ان شاء الله ان ايمانياتها هتكون عاليه النهارده ومش هتمشي الا وقد اعلنت التوبه وما تمشي الا بحكايه ان شاء الله. يعني ربنا يبارك في الجميع يا رب احنا واثقين ان اي واحد قاعد هنا طالما وصلت لهذا المسجد ولا اي مكان او لاي بيت من بيوت الله طالما وصلت هنا حتى لو كانت لابسه الدرش دلوقتي ان شاء الله فيها خير. وطالما الخير اللي بتلقاها تبع حد ليك ربنا ان شاء الله تسمع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم وتلبس الحجاب لتكون مع اذان النبي في الجنه ان شاء الله. السبب التاسع من اذان النجاه الموت في ليله الجمعه او في يوم الجمعه. حد مسعيد؟ ربنا يحفظنا وياكم يا رب. ربنا يرزقنا حسن خاتمه. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد بن الحسن: ما من مسلم يموت يوم الجمعه او ليله الجمعه الا وقاه الله تعالى فتنه القبر. لذلك عرف الحكيم التلميذي رحمه الله قال: ومن مات يوم الجمعه فقد انكشف الغطاء عما له عند الله. يعني عرفنا ما كانش عند ربنا ايه الحكايه. ده كلام ده لو كان انسان واحد طبعا. يعني مثلا لو شارون مات يوم الجمعه وليله الجمعه في واحد ان شاء الله يعني اتفكر ان شاء الله. لو مات على كفر ان شاء الله يا رب يموت على كفر ان شاء الله. لا 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 نتمنى له ازاي ابدا بعد العمل في المسلمين طبعا. فشوف ايه؟ فقد انكشف الغطاء له عما له عند الله، لان يوم الجمعه بكاء لا تفجر فيه جهنم بل تغلق ادوابه. في يوم الجمعه. السبب العاشر الدعاء. انك تدعو تلجا الى من يسمع دليل المنزل في السوداء تحت الصخره الصماء في ليله الظلماء. يا ناس ده فينا بتعج الحس عن دعاء. ده في واحد يبقى شيك ويقرر شيك ومكسل ويقول يا رب ليه؟ هو انت ليك جن؟ ده لا ملجا ولا منجا من الله الا اليك. ده نحن نفر من الناس الى رب الناس. يعني سبحانه وتعالى لا يفر منه الا اليك. لا منجا ولا منجا منك الا اليك سبحانه وتعالى. سمع النبي رجل يقول في التشهد: اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار. فقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله عز وجل باسمه الاعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. فعليك أن تدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم أن ينجيك من عذاب القبر. أن ينجيك من عذاب القبر. علينا بالدعاء لا تأخذ عن الدعاء. كل يوم دعاء قضيبة. وإنما ما أحسنش أن يتعب الزمان بعد كل تشهد إن إحنا ندعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. صح ولا لا؟ خليك انت هذا ضاع على طول. اخر سبب من اسباب عدم النجاة من عذاب القبر سبب رقم 11 عن شرب ماء زمزم بنية النجاة من عذاب القبر. حديث صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حديث رواه احمد سند صحيح. قال صلى الله عليه واله وسلم: ماء زمزم لما شرب له. ماء زمزم ايه؟ لما شرب له. فحضرت هنا قصه جميله جدا. واحده مغربيه ربنا يحفظها ويبارك فيها كانت بعيده عن طاعه الله هي كلها. فجاءها المرض مرض السرطان عافاها الله وجميع المسلمين. فبحثت كانت غنيه جدا يعني بحثت في كل اسباب العلاج فذهبت الى فرنسا وايطاليا وامريكا وفرنسا وبحثت عن كل الاطباء الذين عالجوا هذا المرض فلم تجد علاجا. في الاخر خالص ربك عز وجل ساق لها كتابا صغيرا عن ان توب الى الله عز وجل فتابت الى الله سبحانه وتعالى. من ضمن الحاجات المذكوره في الكتاب ان الانسان لما يتوب لابد ان هو يتحس بالطاعه تروح تعتذر تروح تعمل كذا. فالمهم فراحت تعتذر هي وزوجها. فلما وصلت هناك جابت لهم على حالتها ان جالها المرض ده فقالوا لها: طب ليه ما تخشيش تغتسلي ميه زمزم وتشربي وتتمني ربنا ايه؟ يعني مش كده وكوني على ثقه بالله سبحانه وتعالى. بتقول كانت البؤر السرطانيه عياذا بالله بدات تظهر على جسمها بدات تسبب اورام عجيبه جدا في الصدر والبطن واهالي كثيره جدا. فبتقول فدخلت وجلست اخت مصريه فاضله وحكيت لها قصتي فانتهت تعالى فبدات تسكب عليها بقى زبده ولا تحضر نيه الشفاء وكوني على ثقه بالله. بدات تستحضر نيه الشفاء وتشرب الميه وتبكي قالت بره الصدر عشان يبقى معاها وعشان حالك ورجع ثاني وتغتسل وتشرب لحتى ما بتقول ما هي الا ساعات معدوده حتى ذهبت كل الاورام من جسدها. فراحت تعمل بعد كده فحوص قالوا لها انت عملت ايه؟ انت غيرت الجسد غير الجسد؟ قالت لهم لا غيرت قلبا غير القلب. قلب اللي ما كانش بيحب ربنا غيرته الان بيحب ربنا. فلما قام بيحب ربنا ربنا نجاه من هذا. وراجل اتاخر من اهل المدينه من ورا ربنا يحفظ اهلها يعني هذا الرجل كان عنده عياذا بالله فشل كبد، انت عارفين الفشل الكبد اصعب من الفشل الكلوي. هذا الرجل راح للدكتور قال له انت الان على مشاكل خلاص ما لا امل في ذلك. المهم الرجل راح وتاب الى الله، وكان الفشل الكبد ده جاله بسبب شرب الخمور، فراح ودخل ليه عند ملك زمزم وقال يا رب تبت اليك فنجني من هذا المرض، وبدا يشرب يشرب يشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ان ماء زمزم لا يتغلب عليه مراقب، يعني ما يندم ما تقدرش تشربها كده لحد ما تحس انها وصلت للذروع الا اذا كنت مؤمنا، اما اذا كنت منافقا لو شربت ما تقدرش تكمل تشرب شويه وتسكت. فضلت تشرب لحد ما تطلع وخرج بره الحرم في عبد قراءة النخلاء، وبدأ يرجع كتل دم سودا ويرجع تاني يشرب ويرجع كتل دم سودا ويرجع اربع مرات، ثم بعد ذلك ذهب الى الطبيب وان كان الطبيب هو الله سبحانه وتعالى لكن يعني ايه تجاوزا يعني. فالطبيب يسمى الرقيب، اما الطبيب الحقيقي هو الله عز وجل. فذهب الى هذا الدكتور فعمل فحوصات ثانيه فقال له لا يمكن لهذا الكلب كانه ما وجد الا الان، كانه لسه ما فعل دلوقتي. ففين هذا من فضل الله عز وجل يعني موضوع ما يزمزم. قال ابن عباس رضي الله عنهما اذا شرب ماء زمزم قال اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وتحضر له قصه جميله جدا لامام السجاد رحمه الله. كان مره من مرات خالد وكان تاني لم الحرم، فمره خالد وكان جعان يقول لك الجوع يعني بيقطع بطنه ومعوش ولا تفهم ولا دماغي في الاكل، فعمل ايه؟ قال اخرج بره امشي لحد من اصحابه يشوف يعزمنا على اكل ياكل ولا حاجه. فهو خالد لقى عقد جميل جدا محطوط في ايده فخده وراح بشاله تحت مضيع ورجع تاني. فوجد رجلا في جوار الكعبه بيقول ايه؟ من وجد عقدا صفته كذا وكذا فله 500 دينار. 100 دينار ده مبلغ ضخم جدا يعني. فقال له انت صاحب العقد؟ قال له صفة قال له صفة كذا وكذا وحدثوا عددها كذا ودونها كذا. قال له هو بتاع فجاي يسهوله وهو معوش لقمة يقول في خان. قال له خذ 500 دينار. قال له لا والله ما اريد الاجر الا من الله. قال له لا تفضل انا اخرجتها لك عن طبي نفسي انا مش عايز منك حاجه اكتر كده تفضل. قال له والله اخذ انا اخذ الاجر من الله عز وجل. هو مش لاقي مش الرجل ورجع بلده كسبايه ثانيه كده بينها وبين المدينه البحر يعني. فلما وصل الى بلد قال لهم والله لقد وجدت رجلا في الحرم والله ما وجدت مسلما افضل منه والله لان قلت لا ازم مسلمه كذا. في مره الايام الامام الزجاج يقول كنت طالع في رحله في طلب العلم وركبت السفينه في البحر واحنا ماشيين السفينه انكسرت وكل الناس غرقت معانا مين؟ الامام الزجاج رحمه الله. فتعلق بروح خشب حتى ما وصل على شط مدينه جديده كده. فدخل هناك وجسمه طبعا مجهول وتعبان قد المدينه في صرفوه في المسجد وبدا حصول اكل وشرب وشافعين فوجدوه من اقرب الناس فبداوا يقدمون الامام. قالوا لي الامام بتاعنا مات كان بصلي ايه؟ بصلي ايه؟ فبعد كده لقوه بيحسن الكتاب والقراءه. قالوا انت عايزنا الكتاب والقراءه وتاخد له اجرا على ذلك وتعيش ما بينهم فعاش ما بينهم. مرت الايام قالوا له انت من افضل الناس الذين رايناهم ايه رايك نزودك؟ قال لهم عايش ما تخافش عندنا طريق وكان زي مش عايز غير راجل بس خلاص يعني جاهزه فلوسه وبيته وكل حاجه ومعاه كل حاجه. فزوج جلس الزوجه والبناء داخل على الزوجه فوجد في صدرها العقد اللي هو لقاه في الشرق. فبص كده فاستغرب العقد ده ازاي؟ وهو اللي كان مميز جدا. فقالوا له انت كتبت الصحافه الفلانيه بدل ما تبص لها يبص العقد؟ قال لهم لا اصل العقد ده جاي عندي حكيت بقى لهم كذا وكذا وكذا. فقال اهل المدينه شاعرهم الله اكبر الله اكبر يا جماعه في ايه؟ فقالوا له صاحب العقد هو ابو تلك الفتاه وهو امام المسجد ومات وقد قال والله لئن لقيت هذا الرجل لازوجنه ابنتي والان انت تتزوج ابنتي. فتزوج وبعد ما تزوجها عاش معها حتى الايام حياتها. ماتت المراه وتركت له العقد وبعد ان انجب منها ولدين وعاش مع اولاده الاثنين وماتوا الاثنين وساب العقد. بعد كده باعه فضل يصرف منه على طلب العلم وعلى دعوه الى الله عز وجل. وهو بيحكي القصه دي من يومين ودول اخر دينارين فضلوا معايا من سبب العقد. هو حد يقول شايف الفيلم ده قبل كده؟ مش كل فيلم تحرقه عليا ولا خليفه؟ ربنا يبارك فيك يا رب. فاذا السبب الاخير يبقى ايه؟ شرب ماء زمزم بنيه النجاه من عذاب القصر. نختم بقى الدرس النهارده في رجاله كده ب 13 سؤال سرعة جدا مهمين جدا لان احنا عايزين نطلع من الدرس الاخيره دي عايزين نطلع من رحله عارفين كل حاجه تقريبا عن الدرس الاخير فيما جاء عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الاولاني هل الاموال يسمعون في القبور ام لا؟ سؤال كتير جدا من الناس في اسئله في حياتهم عايزين نسالها بسرعه كده هل الاموال تسمعون ولا لا؟ ذهب جمع من اهل العلم الى نفي سماع الاموال. ذهب جمع من اهل العلم ايه؟ الى ان الاموال ايه؟ لا يسمعون. لكن هناك من راى بعض اهل العلم قالوا لا ده هم يسمعون في الجمله يعني عموما هم بيسمعوا لكن مش في كل الاحوال. ازاي؟ قال لك طيب في الاحياء انت لما تقال واحد حاجه بتكلمه هل في كل الاوقات بتسمعك ولا ممكن ساعات تسمع لانك ما تسمعش؟ ممكن يسمع، ممكن تنادي عليه وهو سمع. فالامراض نفس الحكايه كلهم هذا الامر يسمعون احيانا ولا يسمعون احيانا. طب امال نعمل ايه في قول الله عز وجل وما انت بمسمع من في القبور؟ قال الامام ابن القيم وقال الامام ابن تيميه رحمهما الله رحمه واسعه ان الله عز وجل يشبه الكافر صاحب القلب الميت فانه اذا سمع اي موعظه لا ينتفع بها، كما ان الميت اذا سمع موعظه في قبره لا ينتفع بها. الميت لو سمع موعظه هل يقوم يفكر يكلم او يصوم؟ خلاص هو لا يسمع لكن لا ينتفع بالسماع. فشبه الله عز وجل الكافر بالميت، قال لك الكافر تسمع وتقول انت فاش، والميت تسمع ولا ينتفع، ولكنه لم ينفي السماع عن الاموال. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انهم يسمعون خصما عن المشركين فعلا، تمام كده؟ وبعدين وشرع السلام عليهم بصيغه الصبح والسلام عليكم اهل الديار من المؤمنين ايه؟ يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا اهل ايه؟ اهل القبور يسمعون. وثبت ذلك في احاديث صحيحه كثيره جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع الصلاه عن عليهم، والحديث عند مسلم. ولما ثبت عليه الصلاه والسلام في الصحيحين لما وقف على قتل بدر، قتل بدر من الكفار ورماهم في الطريق وقعد يرد عليهم يا انا اشد من الشام يا أمية بن خلف يا عبد الربيع شبه الربيع، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فلقد وجدتم ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله تكلم اناسا قد شيفهم في الخلف ماتوا فاجير. فقال يا عمر ما انتم باسمع لما اقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون ان يردوا او ان يجيبوا. وقد ساق الامام ابن تيميه رحمه الله جمله من الاحاديث التي تدل على ان الموتى يسمعون، ثم قال بعد تلك الاحاديث فهذه النصوص وامثالها تبين ان الميت يسمع في الجمله كلام الحي، ولا يجب ان يكون السمع له دائما، فكما قد يعرض الحي فانه يسمع خطاب احيانا من يخاطبه، وقد لا يسمع لعارض يعرض له. هذا اول سؤال، هل الموت يسمعون؟ نعم يسمعون. السؤال الثاني، طيب هل في ناس سمعوا عذاب اهل الخطر؟ في حد سمع؟ برضه الاجابه مين اول من سمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أحد السكاكين وأحد أماكن قبور العقبة فوجد قبورا لست أو خمسة أو أربعة شخص من الراوي، فقال متى دفن هؤلاء أو متى مات هؤلاء؟ قالوا ماتوا في الإشراق. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدفنوا لولا تدخل إن أنتم ما تردوش تدفنوا بعض على كده لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. يبقى النبي يسمع لها يسمع عذاب القبر صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري ومسلم أيضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها، يهود إيه؟ تعذب في قبورها. طب في حد تاني غير النبي سمع صوت عذاب القبر؟ قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وقد يخشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناما ويعلمون ذلك ويتحققونه وعندنا من ذلك أمور كثيرة. قال أيضا الإمام ابن تيمية وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم، وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب، لكن ليس هذا لازما في حق كل ميت. والكلام ده في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس صفحة 515. إلى السؤال الثاني إيه؟ هل هناك من يسمع أصوات المعذبين في القبور؟ أجل هناك من يسمع أصوات المعذبين في القبور. السؤال الثالث عذاب القبر، هل تسمعوا البهائم أعزكم الله؟ تسمعوا البهائم، والدليل على ذلك كلها حديث عن فضل الله في الصحيحين البخاري ومسلم. عن أمنا عائشة دخلت عليها عجوز من عجائب يهود المدينة فقالت لها إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتها أمنا عائشة. فلما خرجت اليهوديه دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله حدث كذا والست دي بتقول لي كذا، فقال اجل صدقت انهم يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. قالت فما رايت النبي بعد ذلك في صراط الا يتعوذ من عذاب القبر. قال اهل العلم ولذلك بعض الناس اصحاب الانعام والدواب اذا الدواب دي الحصونه او الجمال او حد اصبح الشركه يعملوا ايه؟ يأخذونها إلى قبور اليهود والنصارى. ليه؟ يأخذونها عند القبور، يسمعوا صوت العذاب فيرجعوا مرة ثانية. الفرس من الشرك ويقصص ويضرب ويعمل يعملوا إيه مصنوع عند القبور ليه؟ يقعد يسمع عذاب القبر فيرجع مرة ثانية. يوم واخدينه ايه ويتكرر. وهناك حكايه عجيبه جدا قالها عبد الحق الشيري قال حدثني الفقيه ابو الحكم بن برهان قال وكان من اهل العلم والعمل ان هم جلسوا مجلس في قريه الشبيليه فلما فرغ من دفنهم جلسوا جانبا وكان في دابه واقفه جنبهم. الدابه دي بدات تجري من ناحيه القبر وتحط اذنها على القبر وتسمع وتفزع ثم ترجع الى القبر وتسمع وتفزع ترجع. قال فتذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انهم ليعذبون عذابا تدفعوا الذهاب. فالسؤال هنا برضه ايه الحكمه في ان ربنا عز وجل فطر عذاب القبر عن الناس ولم يفطر عن الذهاب؟ حكمه واضحه جدا ان احنا نسلم بعض لما عدت خلاص هل ما بنسلمش بعض ولما عدت موضع العله دي لولا ان لا تدافنوا لتعودوا بعض نسمعهم ايه؟ من عذاب القبر لا يدافنوا. احنا لو سمعنا عذاب القبر محدش شايف الذنب انما الذهاب مش فارقه معاه فعشان كده بيسمعوا عذاب القبر. قال احد اهل العلم السلف قال الإمام المقيم وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن الربيع الحضاني أنه خرج من داره بعد العصر إلى بستان فلما كان قبل غروب الشمس قال توقفت القبور إلى الفتح حقب شاف القبر اللي قدامه قد انكشف كأنه زجاجة والزجاجة دي انتهى كل قوة العمر فبيقول بعد عينيا قلت ما شايف ولا مثالي فدعا عينيا فبص أه فعلا كده. قال فإذا القبر وبينه في قلبه رجل يعني قد احمرت الشعلة او كالجمرة وقد يشتعل عليه من كل مكان. قال الامام ابن القيم فرؤية هذه النار في القبر كرؤية الملائكة والجن تقع احيانا لمن شاء الله ان يريه ذلك احيانا اذا ده الاصل فالاصل احنا لا نرى الجن ولا الملائكة لكن احيانا ممكن ترى اذا اراد الله عز وجل ان ترى هذا الامر. السؤال الخامس اسئلة مهمة ولا كفاية بلاش اسئلة مهمة هل النار اللي في القبر هي نفسها من نوعية النار اللي في الدنيا؟ والجواب لا بشيء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله إن النار اللي في القبر ما هيش النار اللي في الدنيا. والخضرة اللي في القبر اللي إحنا مش فاشرة برضه مش هي خضرة اللي في الدنيا، ده دليل على ذلك. لكن واحد من أهل الدنيا مر على قبر، القبر ده شعلة وجمرة من النار لا تقف حتى لو النار جت عليه ما تقفش. إنما لو جت له شعلة من نار الدنيا مع إنها أخف من نار القبر 100 مرة أو 40 مرة فعلم ان ذلك لا يتاخر يعني لا تاخر زمان الدنيا ولا يتاخر بعد القبر. والدليل على ذلك ان اثنين ممكن يكونوا مدفونين في قبر واحد، هذا قبره قرب من رأس الجنه ومع ذلك العنده ما ينصرش اللي جنبه، واللي جنبه قبره حفر من حفر النار والعذاب ما ينصرش اللي جنبه. وقدره الرب عز وجل اعلى واعظم واعجب من ذلك سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف بعض المشاهد العجيبه جدا. قال احد السلف قيل لنباش واحد كان بينجش القبور قيل له ما أعجب ما رأيت، فتنجش كمية كثيرة جدا، إيه أعجب حاجة تشتغل حياتك؟ قال نبشت رجلا أو نبشت قبر رجل فإذا هو مثمر بالمسامير في كل جسد وفي رأسه مسمار كبير وفي رجليه مسمار كبير، ده أعجب ما رأيت، رجل ثاني، قال له ما أعجب ما رأيت؟ قال رأيت جمجمة رجل مصبوغ فيها رصاص مكري، خير من ربنا عفونا عفيكم. وقال بعضهم لقد نبشت ألف قبر في أول ليلة هكنوا فيها فوجدتهم جميعا قد حولوا على القبلة مع أنهم هكنوا على القبلة فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن القيم وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن مثابة السراهي وكان من خيار عباد الله قال جاء رجل إلى سوق الحدادين في بغداد، لواحد سوق الحدادين بما لهم مصانير ففعلهم مصانير صغيرة برصين اسمها إيه برصين فتعجب رجل فاشترى منهم مصانير وجعله مشترى فجاب يولع عليهم النار عشان يشكلهم النار مش مقصره فيهم. يولع عليهم احمر نار عنده مش عارف قصر. هذا الرجل قال معاه مصاريف كبيره قال له ايه؟ قال له اصدقني. قال له لقد نبشت قبرا فوجدت رجلا مخمرا بكل المصاريف دي. حبيت اطلع مصاريف ما تبقاش عملت ايه؟ كسرت كل عظامه وطلعت المصاريف دي بتاعتي. قال هذه من مسامير القبر. فرجع رد اليه المصاريف مره اخرى. السؤال الثالث عذاب القبر دائم ولا منقطع؟ السؤال المهم هو دائم للكفار ومنقطع للعصاة، وامر العصاة يختلف من عاصم لعاصم. بمعنى ايه؟ سلسله العذاب التي تسلط على العبد العاصي بتختلف من واحد للثاني. في واحد ذنوبه هتخلص في فتن الدنيا والالام اللي هو بيشوفها، المرض، الفقر، الضيق، الشده، الابتلاء، تخلص ذنوبه ويبقى الله عز وجل يقول له نعم العين كله ربنا يجعلنا منه يا رب. واحد ثاني ذنوبه كتير شويه ما تخلصش الا في السكرات، يبقى يتعذب في السكرات ولما رحمه ربنا عايز يخلص كل ذنوبه عشان يلقاها هنا النقيض. ادي واحد ثاني. واحد ثالث ذنوبه مع السكرات برضه لسه ما خلصتش، لازم يتعدل شويه في القبر. يوم يتعدل في القبر اول ما تخلص ذنوبه القبر اللي كان شكر محطم من النار ينقلب مره ثانيه الى رب من ذات الجنه. لا واحد رابع ذنوبه مش هتخلص حتى في القبر ان شاء الله. ليه كده؟ ليه كده؟ يعني الانسان ما يتعرفش رحمه الله ولا ان الحاج ده سبحانه وتعالى شوف ده بقى ذنوبه مش هتخلص حتى في القبر. ذنوبه تخلص فين؟ في اهواجه مقبله، يقف يوم القيامه على قد ذنوبه، منهم من يقف 1000 سنه و2000 و3000 و5 و10 و20 ومنهم من يقف 50000 سنه. ربنا يعافينا عن سبيل السحر. والله العظيم احنا بنستحمل احنا عايزين دلوقتي نتفكر، عايزين دلوقتي ان شاء الله ربنا يكرمنا فيكم اللي لا ويجب النهارده قراءه سوره البقره وكلام على سد السفر. وعلى شهاده التوبه كل يوم وتنوي نفسك فيها، تنذر نفسك لله واولادك لله وزوجتك لله وكل ما تملك لله سبحانه وتعالى. شو ربنا يكرمنا فيكم الدنيا من فضل يا اخوانا. لو سالت اي واحد من العبيد دلوقتي عمره 40 50 60 سنه اقول له احكي لي عن المتعه اللي انت شفتها، هل حالك في ساعه؟ انما ايه؟ هتقدر تحكي لي 40 سنه 40 سنه؟ لا يمكن، هتفتكر ساعه هو وخلاص. فكل ما مضى خلاص قد فات بآلامه وافراحه وافراحه واحباله كل شيء مضى، لكن لا يبقى الا العمل الذي كتب لك او عليك. هو ده ده اللي احنا عايزينه ربنا بقى فيكم يا رب. فشوف سبحان الله، وفي واحد عذابه لا ينتهي حتى في مشاهد يوم القيامه، لا ينتهي الا في نار الجحيم. ربنا عافانا وهو من عصاه مش من الكفار كمان، وهو من عصاه ربنا عافانا وعافيكم. فالجواب عن ذلك ان عذاب القبر دائم لبعض الناس هم ايه؟ الكفار، كما قال جل وعلا عن ال فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وكما في حديث ثمره الذي رواه البخاري اللي احنا قلناه في المره اللي فاتت، قال في حق كل من عصى الله عز وجل في الاحكام، قال في حق الكافر فهو يفعل به ذلك الى يوم القيامه. وقال صلى الله عليه وسلم في قصه الجريدتين لما قال انهما يعذبان وما العذبان في كريم، فلا انه كبير ان احدهما فكان ايه؟ لا يستتر من بني ولا يستتر من بني، فالاخر فكان يمشي بين يدي بنيه، فقال بعد ما حط الجلسين عليهم قال لعله يخفف عنهما ما لم يبدا، فجعل التخفيف مقيدا بمده الرطوبه التي في الجلدتين. واحنا قلنا المره اللي فاتت الامر ده كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فما فيش احد يروح القبر يقول لك ايه دي جريده وتحطها ايه؟ ايه دي تخفف؟ لا، ده الامر خاص بالحبيب صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في قصة الذي لبث نبوذين وجعل يخشى كبقة فخطب به فخطف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وفي حديث الدواء بن عازب في قصة الكافر قال صلى الله عليه وسلم ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى إيه؟ تقوم الساعة. وفي رواية الإمام أحمد قال ثم يخرق له خرقا إلى النار فيأتيه من ظنها وبخارها إلى يوم القيامة. النوع الثاني اللي هو إيه؟ عذاب لمدة ثم ينقطع، اللي هو عذاب ايه؟ عذاب الرصاص. بيخفف عنهم العذاب دوت بسبب معين. هو العذاب يفضل لحد ما ايه؟ الذنوب بتاعته تخفف. لكن ممكن برضه اثناء العذاب يتخفف، يتخفف بايه؟ سبب. يتخفف العذاب عنهم بدعاء. لو دعينا لموتى المسلمين الان ده ما بيدعي كده. لو دعينا لموتى المسلمين بيتخفف عنهم العذاب في اللحظه دي. عشان كده احنا بندعي لهم عشان ربنا يكرمنا في اللي احنا كمان. يبقى يخفف عنهم بدعاء او صدقه. ان انت تتصدق عن الميت. تتصدق عنه يخفف عنه العذاب في الخط بالصدقه دي. او الاستغفار او ثواب الحج، الحج عنه بس يكون حكيم عن نفسك الاول. او قراءه القران وهناك خلاف بين اهل العلم. الكلام دوت كلام ابن الامام ابن القيم اللي انا مذهبه ان هو بتصل القراءه الى الميت، وده مذهب الامام احمد ايضا، لكن جميع اهل العلم على خلاف ذلك وهو الراجح ان شاء الله جل وعلا ان قراءه القران في الغالب لا تصل الى الميت. ليه؟ لانه ليس فيها وصف من المعصوم صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما تركت من خير الا وقد بلغتكم عليه. لكن الامام احمد رحمه الله يعني لما تكلم عن وصول القران للميت تكلم من جهه معينه، هي وهي جهه حاجه صحيحه يعني. ليه؟ قال ان هو مش بيورث القران نفسه ولا القراءه نفسها، بيورث ثواب القراءه. يقرا ويقول يا رب انا وهبت ثواب القراءه دي لابي او لامه. فقال من الناحيه دي تجوز. لكن الاصل ان احنا نشتغل فيما وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. سابع سؤال، اطفال المؤمنين هيبقوا فين؟ الراجح ان هم فين؟ سجن على قال صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه احمد بن حبان في الحسن قال زرار المؤمنين يدخلهم ابراهيم عليه السلام في الجنه. وقال صلى الله عليه وسلم أولاد المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة عليهما السلام فإذا كان يوم القيامة رفعوا إلى آبائهم الحديث رواه الحاكم بسند صحيح. ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه يشهد لأطفال المؤمنين بالجنة عموما ولا يشهد لطفل بعينه. بمعنى إيه؟ يعني مثلا سؤال أطفال المؤمنين في الجنة لا أو أطفال المؤمنين في الجنة؟ طب الطفل ده في الجنة لا أو الله واحد؟ لأن ما تشهد مين؟ المؤمنين عموما الخضراء حتى في الجنة ولا في الجنة إن شاء الله المؤمن المؤمن الواحد في الجنة. طب فلان فلان في الجنة؟ الله أعلم. ليه؟ لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة كما قال صاحب المعالي القدام قال ولا نشهد لمعين أنه من أهل الجنة ولا نشهد على معين أنه من أهل النار. ليه؟ ما حدش يعرف خاتمة. إن الرجل يعمل الزمان الطويل لعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن الرجل يعمل الزمان الطويل لعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري فإنما الأعمال إيه؟ بالخواتيم. وحكى فإنما الأعمال بالخواتيم. وحكى ابن عبد البر رحمه الله عن طائفة من السلف كان واضح يبقى ولا صعب؟ أنا كان بكلم مرة حكمت في قرية حكى عبد الله عن طائفة من السلف القول بالوقت في مسألة الأطفال هل النصاب؟ لأن حكمنا كان ولا ما؟ ليه؟ قالت لأن في حديث ورد في صحيح مسلم في التوقف في هذه المسألة. في الأول أمنا عائشة تقول إيه؟ بتقول توفي الصبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه اهلا ولهذه اهلا؟ يعني ما تقوليش ده كان من اهل الجنه ده اهل النار ما تقولش. لكن يعارض هذا الحديث حديث ثاني في مسلم برضه حديث ثاني ايضا صحيح مسلم اللي هو ايه؟ عن ابي حسان قال قلت لابي هريره رضي الله عنهما انه قد مات لي ابنتان بنتين مسؤولي فما انت تحدثني عن رسول الله بحديث تفيض به انفسنا عما سالك؟ يعني ما تقوليش اي كلام كده تخبرني. فقال له نعم صغارهم لفضل تغاميس أهل الجنة يتلقى أحدهم أباه أو أبوين فيأخذ بثوبه أو بيده فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. يعني لا يسكت شيء لا يسكت لحتى ما رفضنا يدخل الطفل وأبوه معاه دخلوا الجنة. ولذلك جاء في الصحيحين أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحي أي جسم أي سن البلوغ الكبير إلا أدخله الله الجنة بإيه؟ بفضل رحمته إياهم. الإمام أحمد عرف حديث عليه جميل أوي قال فهو يرجى لأبويه فكيف يشك فيه؟ إذا كان هو يرجى إن أبوه ما يخش الجنة بسببه يبقى يشك إن هو يخش الجنة ولا لا؟ خد بالك إن لم يخش. خد بالك حديث ورق إزاي؟ سامحونا على الإطالة إني داعي فأمن قيد. اللهم يا رحمن ورحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حميد القيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا غفور يا ودود يا غفور يا ودود يا غفور يا ودود اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك بإسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تصلي على نبينا محمد في الأولين وتصلي عليه في الآخرين وتصلي عليه في الملك الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وفك أسرنا وأحسن عاقبتنا وارزقنا جميعا حسن الخاتمة. يمن كتابنا يسر حسابنا يمن كتابنا يسر حسابنا انصر إخواننا في فلسطين انصر إخواننا في العراق انصر إخواننا في أفغانستان انصر إخواننا في الشيشان أعز المسلمين في كل مكان. اللهم إنهم جمعا فأطعمهم حسنات أحملهم قرارة تفسهم اغفر لنا ولهم وانصر تقصيرنا نحوهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم رحل كلمتهم جمع صفهم جمع صفهم ألف بين قلوبهم ألف بين قلوبهم ألف بين قلوبهم داو مرضاهم أطعم جائعهم أبص عاريهم
اقص عاريهم اطعم جائعهم زار مرضاهم تقبل شهداءهم اهبط على قلوب ذويهم خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر فيهم يوما اسودا فيوم عاد وتمر سلط على جهود الجنازه المدمره والبراكين المحرقه والآفات المهلكة يا رب تنشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم يا رب خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر يا رب جمد الدماء في عروق اليهود يا رب أخرجهم في الطرقات كالمجانين يا رب آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن القدر قدرك وأن القضاء قضاءك وأن الجبروت جبروتك وأن اليهود لا يعجزونك فخذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب يكتم أطفالهم كما يكتم أطفالنا رمم نساءهم كما رمموا نساءنا رحمك يا ربنا بالموحدين رحمك رحمانك بأبناء الموحدين رحمك بالدماء التي سالت رحمك بالأعراض التي انتهكت يا ربنا رد إلينا المسجد الأقصى الأسير رحمك للموحدين رحمك بالمؤمن الموحدين يا رب نعوذ بك من غمسة في نار جهنم نعوذ بك من لحظة في النار ومن زقوم النار ومن حر النار ومن غطاء النار ومن فراش النار ومن رميان النار نعوذ بك يا ربنا من عذاب النار قنا عذابك يوم تبعث عبادك عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم يا رب هؤلاء الشباب وقفوا على بابك وهؤلاء النساء وقفن على بابك فلا تردنا خائبين يا رب العالمين اغفر ذنوبنا اعتق رقابنا من نار جهنم يا ربنا ما عصيناك استهزاء بك ولا استخفاء بعظمتك ولكن غلبت علينا الدنيا فردنا اليك مردا جميلا نسألك باسمك الرحيم ان ترحمنا نسألك باسمك الغفور ان تغفر لنا يا رب ارحمنا اذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا اذا من قطع منا الصوت وارحمنا اذا ولينا تحت التراب لم صرف عنا الاهل والاحباب ولم يعد لنا سواك يا الله اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران وارزقنا من يد النبي شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها ابدا واختم لنا اجمعين بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت